الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فما زالت دروس شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه نزل على طريق الخير سلطانه وخطاه مستمرة، وما زالت دروس في كتاب مسائل الإمام سلام رحمه الله تعالى تقييد وجمع تعليق الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع حفظه الله تعالى. وهذا اليوم يوم السبت الثالث عشر من شهر المحرم لعام 1430 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يقول السائل: هل تحفظ سنن الرواتب؟ الجواب: لا، إلا سنة الفجر بعد الصلاة المفروضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا السؤال 33 بعد 200 سئل الشيخ بن باز رحمه الله وغفر لنا ولحظة لجميع المسلمين: هل تقضى السنن الرواتب، أي إذا فاتك على صاحبها؟ فأجاب بقوله: لا، إلا سنة الفجر بعد الصلاة المفروضة. وأيضا قد جاء قضاء سنة الظهر، فيها نص سنة الفجر وسنة الظهر القبلية إذا فاتت تقضيها بعد الظهر. وأيضا صلاة الوتر، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فاته الوتر من مرض أو نوم يقضيه في النهار ويشفع، كان يقضيه شفعا ما بين طلوع الشمس إلى استوائها، عندها وقت واسع لقضاء الوتر إذا فات لنوم أو مرض. وقضى سنة الفجر أيضا لك حالتان، أنت بالخيار بين أن تقضيها بعد الفرض بعد أن تأتي بالأذكار ثم تقوم وتأتي بالسنة، وبين أن تقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أفضل إذا كان الشخص سيبقى في المسجد حتى تطلع الشمس، فالأفضل أن يؤخر قضاء سنة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أو حتى لو رجع إلى بيته إذا كان يعرف من نفسه أنه محافظ على الضحى وأنه سيقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس فلا بأس، هذا هو الأفضل. أما إذا خاف فواتها فيقضيها بعد الأذكار من صلاة الفجر. ومن قال بقضاء باقي الرواتب يقيس ما على هذا، من قال بقضاء باقي الرواتب لو فاتت أو مثلا سنة المعرض البعيدة لأنها من الرواتب، فله أن يقضيها بعد العشاء. وأما بالنسبة لسنة سنة العشاء البعدية تؤديها ما لم يؤذن الأذان الثاني للفجر، إذا شخص انشغل عنها فعنده مجال واسع ويعتبر في وقتها، ما لم يؤذن الأذان الثاني. إذا أذن الأذان الثاني للفجر فانتهى زمانها. وهكذا العشاء، العشاء إلى نصف الليل الوقت الاختياري، الوقت الاختياري للعشاء نصف الفريضة إلى نصف الليل، والوقت الاضطراري إلى الأذان الثاني، الوقت الاضطراري إلى الأذان الثاني. لكن يكون من أصحاب العذاب، أما إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة، الذي يتخلف يكون آثم للعذر، ما يجوز. لكن إنسان معذور كان يكون نام أو نسي ومن هذه الأعذار الشرعية، أو مثلا في حق المرأة، المرأة لا تجب عليها الجماعة، فيقال إلى نصف الليل وقت اختياري. وأفضل وقت العشاء هو آخر نصف الليل، ثم بعد ذلك يدخل الوقت الاضطراري. والله الموفق. قلت
أنك سنة العشاء البعدية المحاضرة أو وقت البيت توضي وجمعت بينها وبين سنة الوضوء.
لا لا بس لا بس يعني جمع بينها في النية. أي لا بس إن شاء الله.
خير الله فيك. يقول السائل: من ترك ركعتي الفجر ولم يذكر إلا بعد الزواج، الجواب سنة فات وقتها.
وهذا السؤال 34 بعد 200 سئل الشيخ الناس عليه رحمة الله: من ترك ركعتي الفجر ولم يذكر إلا بعد الزوال، قال الشيخ سنة فات وقته. يعني لو كان قبل الزوال كان له أن يصلي، لكن زالت الشمس معناه أذن بالظهر، يوم خلص فات انتهى وقته. كلام طيب إن شاء الله لا بأس. وأيضا قوله بأنها لا تقضى الرواتب يعني إلا المنصوص عليها، هذا القول أيضا ليس بعيد عن الصواب، فالذي جاء به النص هو الذي يقضى. سنة الظهر قد جاء فيها نص، سنة الفجر جاء فيها نص، صلاة الوتر جاء فيها نص، وما عداه إذا فات سنة العشاء قد عرفتم أن وقتها واسع، وإن كان الأفضل أنه يأتي بها بعد العشاء، قد يشغل قد ينسى، لكن سبحان الله حصل شيء. بما أن نفس العشاء هي إلى نصف الليل، نفس صلاة العشاء الفريضة وقتها يمتد إلى نصف الليل، وهو أفضل وقت لها إذا كان مع الجماعة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل حتى ينام النساء وينام الصبيان، فيقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله نام النساء نام الصبيان، فيقوم يصلي. وبين أن أفضل وقت لها هو دخل الصلاة، وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسنة العشاء إذا تأخرت في مجالها إلى نصف الليل لا بأس، إلى ما بعده في الوقت الاضطراري أيضا لا حرج. وهذا يساعد في تداركها، هذه المسألة إذا عرفتها وعرفت فقهها فهذا يساعدك على تداركها، حتى لا تقول فاتت، كان نقول ما فات، ما دام انه لم يؤذن بدل الثاني الفجر وقت هذا سنة العشاء، سنة الفجر، سنة الظهر القبلية، لأن سنة الظهر البعدية ما تفرق بها بعد صلاة العصر، هو وقت الكراهة. وإن كان الرسول لما شغل عنها قضاها بعد العصر ثم استمر على ذلك، لكن هذا خاص به، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت لتقضيه من الرواتب سنة الفجر وسنة الظهر قبلية وسنة العشاء تمتد إلى سلام كان وأيضا الوتر. إيش هي؟ أيوة سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر كل شيء إذا قدم الأولى طيب إذا أيوة يعني تقدم على البعدية أي البعدية ثم خفيها نص هو قصد الحديث هنا المخافة تبدأ بالحالية إيه هي الحالية تبدأ بها ثم تأتي بالخائفة وإلا قصد أنه فيها نص من حيث القبر ايه في نص من حيث القبر ليس من حيث التركيب لو ما تقول عن الله الذي يعرف فيها نص من حيث القبر فإذا قدم هذا وقدم هذه إن شاء الله نحن تفضل جزاك
الله خيرا سؤال يقول لو مرت امرأة بين يدي الرجل بمكة شيء ولو مرا لا تضر اتباع السلف أولى وكان ابن الزبير يصلي إلى غير المصح والناس يمرون بين يديه
هذه المسألة الخامسة والثلاثين بعد المئتين يقول السائل لو مرت امرأة بين يدي الرجل بمكة يعني بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام أما إذا مرت بين يدي المصلي المؤتم فهذا لا إشكال في جوازه لكن إذا كان منفردا أو كان إماما فمرت المرأة بين يديه يعني ما بين قيامه وما بين موضع سجوده قال الشيخ رحمه الله عليه ولو مرت يعني صلاة صحيحة لا تضر فاتباع الصلاة أولى وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه يعني أن مكة مستثنى وأيضا ليس كل مكة الحرم في مكان زحام الناس لأنها ضرورة فرخص فيها قال بعض أهل العلم ويقاس عليه المدينة المسجد النبوي أيضا موضع زحام وهكذا لو كان في زحام في مسجد خيف المسائل التي يكثر فيها في زحام الناس ومع هذا تحاول أن تصلي إلى سترة وأيضا تحاول أنك لا تصلي في الممرات تختار الصلاة في مكان بعيد عن طريق الناس وتتخذ السترة وإذا جاءت المرأة أو جاء رجل أو جاء ولد طبق السنة إذا أنت قائم تقدم إلى السترة وافتح المجال له يمر من خلفه فقد فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام حين جاءت شاة من الغنم تريد أن تمر بين يديه تسابقها حتى أبصق بطنه بالجدار ثم مرت إليه من خلفه فأنت اعتمد على الرسول عليه الصلاة والسلام صلي إلى سترة ولو أنك حرم في مكة ولا تصلي في الممرات لأن الممرات طريق الناس تجنب عن طريق الناس وأيضا ولا قريب منها القريب من الممرات أيضا ممكن يمشي أمامك ثم إذا جاء من يمر بين يديك وأنت قائم تطبق هذه السنة تدنو إلى السترة فإذا مر تعود إلى مكانك أما إذا أنت ساجد أو إذا أنت تشهد مثلا أو بين السجدتين إذا أشهر طيب تؤشر بالتي يحمل، تؤشر له بالتي يحمل. بعض الناس يجن، فإن أبى إلا أن يمر فتصد بهذا المسلم أنه إن شاء الله لا بأس، حتى لو كانت امرأة واصل خلاقه. والله المستعان. جزاك
الله خيرا. سؤال عن بعد السلام بعد الحسين، يقول السائل: سجود السهو في ترك السنه، قال الشيخ: ليس بواجب، ان سجد لا باس، وان ترك ليس عليه شيء.
هذا السؤال السادس والثلاثون بعد المئتين، سئل الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، غفر الله لنا ورحمنا وإياه جميع المسلمين لمن يعتبر به، عن سجود السهو لترك سنة. يعني هل يسجد للسهو لأنه ترك سنة من سنن الصلاة؟ قال الشيخ: ليس الواجب، يعني ما يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل أنه ترك سنة. إن سجد لا بأس، وإن ترك ليس عليه شيء. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع السجود في حق من ترك سنة من سنن الصلاة. السجود يكون إذا ترك واجبا أو ركنا، أما إذا ترك سنة فما عليه شيء. مثلا قرأ الفاتحة ويصلي ركعتين، قرأ الفاتحة وكبر فرحة لم يقرأ بالسورة الثانية، قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة سنة، ما عليه شيء. سبح في ركوعه في سجوده تسبيحة واحدة أو اثنتين، ما أنت بثالثة، الاثنين بثالثة سنة أو بالثانية، هو أتى بالواجب فما عليه شيء إن شاء الله. نسي أن يقول في التشهد قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، هذا سنة ما فعل السجود سهو. سجود السهو إذا ترك واجبا سهوا، أما إن ترك الواجب متعمدا فتبطل صلاته، لأنه تعمد في ترك الواجب. مثلا التشهد الأول واجب، إن تركه سهوا يجبر بالسجود السهو، وإن تركه متعمدا تبطل الصلاة، يعيدها من جديد. وهكذا الأركان، الركن مثلا نسي أن يركع في الركعة الأولى من القراءة إلى السجود، ترك ركنا، ما ذكر إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فيقال الركعة التي لم تركع فيها اعتبرها ملغية وأتي بغيرها ركعة ثانية. وسجود للسهو، أما إذا ذكر وهو في السجود ذكر أنه خر ساجدا ولم يأتي بالركوع، أو ركع لكنه ما ركع من الركوع، ركع فنسي فخر ساجدا بعد أن ركع، ذكره ساجد ويقال له: ارفع رأسك وأتي بما فاتك ثم اصبر للسهو. الأركان لا بد من الاتيان بها مع سجود السهو. سجود السهو واجب عليه، لا واجب، سجود السهو واجب. الأركان لابد منها ويسجد للسهو. والواجب إن تركه سهوا يجبر لسجود السهو، وإن تركه متعمدا تبطل الصلاة. وأما للسنن الذي يظهر هو هذا كما سمعتم، والله أعلم أنه لا يحتاج إلى سجود السهو حتى لو ترك السنة متعمدا، أي ما في شيء. والله الموفق. أحسن
الله إليك. سؤال الثالث عن سؤال بعد مئتين، يقول السائل: ما حكم سجود الشكر عنده اسم مبتلى؟ قال الشيخ: لا أعرف هذا، وإن كان يتأول على سلامته. والسجود معروف عند حصول النعم أو انتفاع النظام.
هذا السؤال 37 يسأل السائل عن حكم سجود الشكر عند رؤية المبتلى، فأجاب بالإجابة الطيبة رحمه الله عليه، قال: لا أعرف هذا، وإن كان قد يتأول على سلامته، يعني على سلامة الساجد، أن الله سلمه من هذا البلاء. لكن قال: السجود معروف عند حصول النعم أو اندفاع النعم. سجود الشكر يكون عند حصول نعمة أو دفع نقمة، تخر لله سجدا. لكن رأى مبتلى، لا يشرع لك السجود في الحالة هذه، إنما تقول: ما جاء به الحديث، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن كان مبتلى في دينه فقلت هذا وأسمعته لا بأس، وإن كان مبتلى في جسمه لا تسمع هذا فقل هذا أنت في نفسك، الله تعالى عز وجل، فأنت لا تسمع. لكن إنسان مثلا رأيت يشرب الدخان على سبيل المثال، أو يأكل الرقاق أو حلق اللحية، إذا أسمعته لا بأس، من باب الدعوة تقول: الحمد لله الذي عافاني ممن ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلقك. فإذا سجد سجود الشكر يقال لا يشعر هنا له شيء يقصه، لأن النقمة هي ما هي فيه، هي في غيرك، المصيبة في غيرك، بس لو كانت فيك وعافاك الله منها تصير شكرا، لكن هي في غيرك تقولها ربك: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به. اذا كانوا مجموعه مخزنين مسلكين نصحتهم وذكرتهم، ثم تقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى لو سمعوا طيب، لان هذا داخل في ضمن النصيحه إذا كنت قد أظهر، وإذا حتى لو كان ما نصحهم، حتى لو كان ما دخل غفله أنه نصحهم وقال هذا لا بأس. طيب، لكن إنسان الله ابتلاه مثلا رجله انكسرت، ما تقول هذا أمامك، صح ما تقوله لكن في نفسك، أو بعدما تنصرف إذا كان مريض، إذا كان رجله مكسورة، تحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاك، لأنك بإذنه إذا قلت هذا الله ما يبتليك به، لأنك أتيت بالدعاء وبالذكر الوارد. إذا يكون سجود الشكر عند حصول نعمة أو دفع نقمة. تفضل.
أحسن الله إليكم وأثابكم. السؤال 38، يقول السائل: التفريق بين الصبية والطفل هل ورد فيه شيء؟ قال الشيخ: لم يبلغني شيء، ولكن إن كان مراجعة فنعم.
السؤال الثامن والثلاثون بعد المئتين يسأل السائل عن التفريق بين الأولاد في الصف في الصلاة، أنه ما يكون مجتمعين ولدين ثلاثة أولاد فأربعة أولاد في مكان واحد، هل قال ورد في التفريق شيء؟ يعني يؤتى بإنسان كبير بين ولدين وكبير آخر رجل بين ولدين آخرين، قال الشيخ لم يبلغني شيء، ولكن إن كان هناك عبث فنعم. كلام طيب، جواب إجابة مسددة رحمة الله عليه. يعني إذا كان الأولاد إذا كانوا مؤدبين خلاص بدون تكلم، لا تعب نفسه ولا تعب غيره، إلا معروفين بالتشويش والفوضى نعوذ هذا عنهم، إذا كبر الإمام تسمع بعد ذلك مشاكل، تسمع مضرابة فيفرق لهم تفادي للمشاكل. أما إذا كانوا من النوع الحالي من النوع المؤدبين خلاص، ما دام أنهم من السابعة فوق، أعمارهم من السابعة وفوق فاتركهم على رحمة، لأن التفريق دائما دائما مع جميع الأولاد معنى أنها سنة راتبة، هذا معنى أنها سنة راتبة لابد نستمر عليها، وهذا الأمر لا يفعل إلا عند الحاجة، وإلا فما هناك أي مانع يمنع من اجتماع الأولاد من السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وما بعدها في مكان واحد، ما هناك ما يمنع من اجتماعهم. اللهم إلا كما عرفتم إذا كان يحصل مشاكل بينهم، وأيضا هذا يختلف باختلاف الأولاد، ليس يحسن به على جميع الأولاد، إنما الذين قد عرفوا بأنهم يفعلون هذه الحركة ويستغلون انشغال الناس بالصلاة فأنتم كونوا أذكى منهم، كونوا أذكى منهم وأذكى من الشياطين، فرقوا بينهم، أعزل هذا عن هذا، فرق هذا عن هذا، حتى يصلي الناس صلاة هادئة وسكينة وطمأنينة. والله الموفق.
أحسن الله إليكم ورفع درجتكم. يقول السائل، السؤال الثالث في الأمور الاثنين، يقول السائل امرأة أخرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت فحاضر، هل تقصد بعد الظهر تلك الصلاة؟ قال الشيخ رحمه الله الظاهر أنها لا تقصد لأنه يجوز لنا التأخير.
هذا السؤال التاسع والثلاثون بعد المئتين، سئل الشيخ غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه جميع المسلمين عن امرأة أخرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت فحاضت قبل أن تصلي، فهل تقضي هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر بعد الظهر؟ أجاب الشيخ قال الظاهر أنها لا تقضي لأنه يجوز لها التأخير، لكن تحتاط لدينها، تحتاط لدينها، وظاهر كلامه أنه حتى لو كان أكثر من ساعة، حتى لو أخرتها ساعتين، ساعتين ونصف، ما يزال يجوز لها التأخير ما لم يأذن للعصر، فحتى لو كان ما بقي إلا مثلا ربع ساعة لدخول الوقت أو ثلث ساعة لدخول وقت العصر قامت وصلت الظهر يجوز لها ذلك، فلو أخرت فتحتار، إذا دخل من الوقت ما يكفي لأداء الفرض فلم تفعله تقضيه، مثلا أذن للظهر أو لأي صلاة ومر من الوقت وقت يكفي لأن تتوضأ وتصلي، نحن مثلا ثلث ساعة، فهي انشغلت بأمور أخرى بعد هذا جاءت الدواء بداية الدواء أول قطرة من الدم، فنقول خلاص أول قطرة معناها أنت الآن جاءت الحيوة فتنفسين حتى تطهري ثم تقضي هذا الفرض. هذا دخل وقته وأمكنك الأداء فلم تؤدي. هذا الذي يظهر الله أعلم أنها تحتاط لدينها. طيب إذا كان دخل وقت غير كافي هنا تستفيد أنت من هذه الفترة، مثلا خمس دقائق هذا ممكن أدى مؤذن خمس دقائق إلا وجاءت أول قطرة، فإذا عملت بهذه الفتوى إن شاء الله لا بأس، تقول هذا الوقت ما هو كافي للوضوء وللصلاة، الوقت ضيق عليه إن شاء الله ما عليه شيء، لكن الوقت كان كافيا لو بادرت فتحتاط بدينها أن تقضيه على الطهر. والله الموفق.
بارك الله فيكم. سؤال القرون الذين يقول الشيخ محمد سألت شيخنا عن طارق من يتعوذ بالله من قطع من عذاب جهنم من عذاب القبر الحديث من الوجوه الى الاتباع. قال الشيخ رحمه الله حديث ثم من يتخير من الدعاء ما شاء.
هذا السؤال 140 بعد 200 يقول جامع هذه الأسئلة وهذه الفوائد ومرتبها يظهر الله خيرا ووفقنا الله إياه لما يحبه إلى الله. قال سألت شيخنا عن الصارخ لوجوب القول بهذا الدعاء فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يعني بما أنه جاء أمر بأن تقول هذا في آخر التشهد وقبل أن تسلم، فلماذا لا يكون هذا من واجبات الصلاة؟ هنا في الأسباب، لماذا لا يكون من واجبات الصلاة وإنما يقال عنه بأنه من المستحبات ومن السنن؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال: حديث من يتخير من الدعاء ما شاء. كلام طيب. معنا طاووس بن كيسان اليماني كان وهو من علماء التابعين من علماء اليمن، كان يأمر ابنه إذا لم يأتي بهذا الدعاء أن يعيد الصلاة، يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه رحمه الله عليه، والا ان شاء الله انه كما قال الشيخ مستحب، الافضل ان تاتي به، والاتيان به يكون في التشهد الذي فيه سلام حتى لو كان في الصلاه ثنائيه، اما اذا كانت ثلاثيه او رباعيه في التشهد الثالث، اذا كانت ثنائيه فيها سلام تاتي به استحبابا الأفضل يعني. وهذه الأربع يعني عظيمة، إذا الله أعاذك منها فقد أعاذك من عظيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، الله أكبر، إذا الله أعاذك منها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ومن عذاب القبر أيضا عذاب القبر نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا وإياكم جميع الموحدين، عذاب القبر ما هو سهل، أعوذ بالله من ذلك. وأنت في تلك الحفرة المظلمة الضيقة وفيها مع هذا الضرب فيها العذاب، هذا ما هو سهل. إذا كنت أنت في الدنيا ما تطيق نار عود الكبريت ما تطيق، كيف بعذاب القبر أو عذاب جهنم؟ وهكذا الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة الدنيا كثيرة، وكلها داخلة تحتها في سنة المحيا جميع فتن الحياة الدنيوية التي تفتن أصحابها في دينهم أو في دنياهم أو في أهليهم أو في أموالهم أو في أجسادهم، فأنت تستعذ بالله منها أن الله يجنبكم. وأيضا في فتنة الممح ما تأمل، نسأل الله العافية والسلام. قد يموت الشخص على ملة غير الإسلام، يكون حصل له شيء من ابتلاء في مرضه فيكفر، فيكفر ما يصبر أصلاً. سب الله أو سب الدين أو سب الأذان، سمع الأذان فسب الأذان. صلى الله العافية والسلام، صلى الله العافية والسلام. خاصة حين تكون في أثناء نزع الروح وسكرات الموت، اللهم نجينا من الفتن. فهذا دعاء عظيم، لكن مع هذا كما سمعت أنه ليس بواجب إنه مستحب، الأفضل أنك تحافظ عليه. ومن شر فتنة المسيح الدجال، ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته من الدجال، من عهد نوح عليه السلام، جميع الأنبياء، وآدم أول أنبياء، أبونا آدم عليه السلام هو أول الأنبياء، ونوح أول الرسل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أكثرهم تحذيرا من الدجال، وأكثرهم إيضاحا لبيان الدجال. حتى لما كان الرسول يحذر الصحابة من الدجال كانوا من شدة تحذيره لهم يظنون أنه موجود، أنه عند المحل، أنه قد خرج. انظر إلى الآن ما قد خرج. الله يكفينا شر، الله يجعل كيد في رحمه، الله ينتقم. نعوذ بالله من فتنته ومن شره. يدعو الناس إلى الإيمان بأنه الله، استغفر الله. ولكن ما هي إلا 40 يوما، شوف الباطل ما يدور. وإن طال بعض الشيء له نهاية. الآن هو مقيد، هو الآن موجود في جزيرة من جزر البحر، الله عرف أي جزيرة، في الجزيرة وداخل بيت ومسلسل ومقيد اليدين والرجلين، وله دابة تأتيه بالأخبار، دابة وتأتيه بالأخبار، فتنة الجساسة، صلى الله السلامة والعافية. وإذا أراد الله خروجه يا الله قبضة فيكسر تلك القيود فيخرج ويطوف الأرض شرقا وغربا إلا مكة المدينة. الله أكبر، بلد الله وبلد الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يحميهما من دخول هذا العفريت الشيطان الكافر إليهما، لكن يحوم حولهما من الخارج وانطلق إلى الأرض 40 يوم، اليوم الأول كسنة والثاني شهر والثالث أسبوع وباقي الأيام كأيام، ثم الله يسلط عليه عيسى عليه السلام. الله أكبر. إن الباطل كان له المسيح عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال عليه لعنة الله، خلاص وجاء الحق وذهب باطله. فالاستعانة بالله حافظ عليها إن شاء الله خيرا، وإذا نسيتها أو كنت مشغولا مسرع في شيء إن شاء الله معنا شيء وصف عندها، لكن الباب يدق ولا التلفون يدق سلم، هو مستحب إن شاء الله لا حرج. فيتفضل.
سؤال الحاجة والأربعون بعد 200، تقول السائل: هل تشترط المواظبة على 210 ركعة في اليوم والليلة في حديث حليمة، أم يكفي ذكرها مرة لإدراك الفرض؟ قال الشيخ: فيه قولان من العلم.
هذا السؤال 41 بعد 200 يقول السائل: هل تشترط المواظبة على 12 ركعة في اليوم والليلة كما في حديث أم حبيبة، وأن من صلىها بني له بيت الجنة، أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضيلة؟ قال الشيخ رحمه الله عليه: فيه قولان لأهله، يعني منهم من اشترط هذا وأنه ما يتحصل على هذا البيت في الجنة والقصر في الجنة إلا إذا كان مستمر كل يوم يأتي في هذا العقد، والقول الثاني أنه إن لم يواظب يتحصل على هذا. وترك المسألة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، والذي يظهر والله أعلم أنه في كل يوم إن شاء الله تقصد في الجنة إذا أتيت بهذا العدد. فمثلا اليوم سبت، أتيت بهذا العدد استكملته وربما زدت عليه، صليت 12 ركعة من غير الفرائض أو زدت على ذلك، فهذا اليوم لك تقصد الجنة على هذه الساعة. وهذا إن شاء الله ما صليت إلا 10، ما لك القصر هذا. لكن الذي بعده مثلا أتيت بالعدد الثاني لك قصر، يعني لكل يوم إن شاء الله لكل يوم تأتي بهذا العدد. إذا كان من أيضا من قرأ قل هو الله أحد 10 له قصر، هذا العمل أكبر. وأشياء كثيرة من قام بها له بيت الجنة، فإن شاء الله يكون قصر هذا يومي، قصر يومي، فضل الله يأتيه من يسأل. وإذا سافر وهو من عادته أن يصل إن شاء الله يظل له هذا إن شاء الله. مقصود أنه هو العدد 12 ركعة يدخل فيها الضحى، ويدخل فيها قيام الليل، ويدخل فيها سنة الوضوء، ويدخل فيها الرواتب القبلية والبعدية، وإذا صلى استخارة كل يدخل فيها. طيب الأجر، السؤال عندك الآن، الأجر من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله أو في حلقة علم حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، ماذا له من الأجر؟ له أجر وقد جاء محدد. أجر فأجر ماذا؟ فعندك سؤال فهمه. أجر حج وعمرة تامة، يعني كأنه حج واعتمر، فضل الله يكون. أيضا جاء من توضأ ثم ذهب إلى المسجد ليصلي فريضة، له أجر حج الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، توضأ في بيته وذهب إلى المسجد يصلي فريضة مع الناس، أجر حج. الجمعة كذلك، فإن توضأ في بيته وذهب إلى المسجد يصلي نافلة له أجر عمرة. الآن إن شاء الله تصلي 4 ركعات، ركعتين سلام ثم ركعتين وسلام، وأجر حج وعمرة تامة بإذن الله. وهذا إن شاء الله في مسجد بالنورين عندكم في نفس الحي هذا إن شاء الله، مسجد بالنورين بإذن الله. يقول الأخ شارع 30. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فما زالت جموع شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه مسدد على طريق السير سلطانة وفقاه مستمرة، وما زالت الدروس في كتاب مسائل الإمام الإمام رحمه الله تعالى تقييد وجمع وتعريض الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع حفظه الله تعالى. وهذا اليوم يوم السبت 13 من شهر المحرم لعام 1430 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يقول السائل: هل تحفظ سنن الرواتب؟ الجواب: لا، إلا سنة الفجر بعد الصلاة المفروضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا السؤال 33 بعد 200، سئل الشيخ بن باز رحمه الله وغفر لنا ولحظة لجميع المسلمين: هل تقضى السنن الرواتب، أي إذا فاتت على صاحبها؟ فأجاب بقوله: لا، إلا سنة الفجر بعد الصلاة المفروضة. وأيضا قد جاء قضاء سنة الظهر، فيها نص سنة الفجر وسنة الظهر، القبلية إذا فاتت تقضيها بعد الظهر. وأيضا صلاة الوتر، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فاته الوتر من مرض أو نوم يقضيه في النهار ويشفع، كان يقضيه شفعا ما بين طلوع الشمس إلى استوائها، عندها وقت واسع لقضاء الوتر إذا فات لنوم أو مرض. وقضى سنة الفجر أيضا لك حالتان، أنت بالخيار بين أن تقضيها بعد الفرض بعد أن تأتي بالأذكار ثم تقوم وتأتي بالسنة، وبين أن تقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أفضل إذا كان الشخص سيبقى في المسجد حتى تطلع الشمس، فالأفضل أن يؤخر قضاء سنة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، أو حتى لو رجع إلى بيته إذا كان يعرف من نفسه أنه محافظ على الضحى وأنه سيقضي سنة الفجر بعد طلوع الشمس فلا بأس، هذا هو الأفضل. أما إذا خاف فواتها فيقضيها بعد الأذكار من صلاة الفجر. ومن قال بقضاء باقي الرواتب يقيس ما على هذا، من قال بقضاء باقي الرواتب لو فاتت أو مثلا سنة المعرض البعيد لأنها من الرواتب، فله أن يقضيها بعد العشاء. وأما بالنسبة لسنة الفجر سنة العشاء البعدية تؤديها ما لم يؤذن الأذان الثاني للفجر، إذا شخص انشغل عنها فعنده مجال واسع ويعتبر في وقتها، توفقها ما لم يؤذن الأذان الثاني. إذا أذن الأذان الثاني للفجر فانتهى زمانها، وهكذا العشاء، العشاء إلى نصف الليل الوقت الاختياري، الوقت الاختياري للعشاء نصف الفريضة إلى نصف الليل، والوقت الاضطراري إلى الأذان الثاني، الوقت الاضطراري إلى الأذان الثاني، لكن يكون من أصحاب العذاب. أما إنسان يتخلف عن صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة، الذي يتخلف يكون آثم للعذر، ما يجوز. لكن إنسان معذور كان يكون نام أو نسي، ومن هذه الأعذار الشرعية أو مثلا في حق المرأة، المرأة لا تجب عليها الجماعة، فيقال إلى نصف الليل وقت اختياره. وأفضل وقت العشاء هو آخر نصف الليل، ثم بعد ذلك يدخل الوقت الاضطراري. والله الموفق.
سنة العشاء
البعدية
المحاضرة
أو
وقت البيت
والضيف وجمعت
بينها وبين
سنة الوضوء. لا بس يعني جمع بينها في النية. أي لا بس إن شاء الله.
الخير المبارك المغفري تقول السائل: من ترك ركعتي الفجر ولم يذكر إلا بعد الزواج، الجواب سنة فات وقتها.
وهذا السؤال 34 بعد 200 سئل الشيخ الناس عليه رحمة الله: من ترك ركعتي الفجر ولم يذكر إلا بعد الزوال، قال الشيخ: سنة فات وقته. يعني لو كان قبل الزوال كان له أن يصلي، لكن زالت الشمس معناه أذن يوم خلص فات انتهى وقتها. كلام طيب ان شاء الله لا باس. وايضا قوله بانها لا تقضى الرواتب يعني الا المنصوص عليها، هذا القول ايضا ليس ببعيد عن الصواب، فالذي جاء به النص هو الذي يقضى. سنه الظهر قد جاء فيها نص، سنه الفجر جاء فيها نص، صلاه الوتر جاء فيها نص، وما عداه إذا فات فات. سنة العشاء قد عرفتم أن وقتها واسع، وإن كان الأفضل أنه يأتي بها بعد العشاء، قد يشغل قد ينسى، لكن سبحان الله حصل شيء. بما أن نفس العشاء هي إلى نفس الليل، نفس صلاة العشاء الفريضة وقتها يمتد إلى نصف الليل، وهو أفضل وقت لها إذا كان مع الجماعة. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل حتى ينام النساء وينام الصبيان، فيقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، نام النساء نام الصبيان، فيقوم يصلي. وبين أن أفضل وقت لها هو دخل الصلاة، وقال: لولا أن أشد على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسنة العشاء إذا تأخرت في مجالها إلى نصف الليل لا بأس، إلى ما بعده في الوقت الاضطراري أيضا لا حرج، وهذا يساعد في تداركها. هذه المسألة إذا عرفتها وعرفت فقهها فهذا يساعدك على تداركها، حتى لا تقول فاتت، كان نقول ما فات، ما دام أنه لم يؤذن بدل الثاني الفجر وقتها ذاك. هذا سنة العشاء، سنة الفجر، سنة الظهر القبلية، لأن سنة الظهر البعدية ما تفرق بها بعد صلاة العصر، هو وقت الكراهة. وإن كان الرسول لما شغل عنها قضاها بعد العصر ثم استمر على ذلك، لكن هذا خاص به، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنت بتقضيه من الرواتب سنة الفجر وسنة الظهر القبلية، وسنة العشاء تمتد إلى بدان الثاني وأيضا الوتر. ايش هي؟ ايوه، سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر، طول الخيار اذا قدم الاولى طيب. ايوه يعني تقدمها بعدين. اي البعدية ثم فيها نص هو مصدود الحديث المخافة تبدأ بالحالية ايه هي الحالية تبدأ ثم تأتي بالخائفة وإلا قصد أنه فيها نص من حيث القبر ايه فيه نص من حيث القبر ليس من حيث التركيب لو ما تقول عن الله أنا اللي أعرفه فيها نص من حيث القبر فإذا قدم هذه أو قدم هذه إن شاء الله نحن تفضل
جزاك الله خيرا شيخ سائل سؤال سؤاله في عن اليدين يقول لو مرت امرأة بين يدي الرجل في مكة على شيء ولو مرا لا تضر اتباع السلف أولى وكان ابن الزبير يصلي إلى غير المصلى والناس يمرون بين يديه
هذه المسألة الخامسة والثلاثين بعد المئتين يقول السائل لو مرت امرأة بين يدي الرجل بمكة يعني بين يدي المصلي المنفرد أو الإمام أما إذا مرت بين يدي المصلي المؤتم فهذا لا إشكال في جوازه لكن إذا كان منفردا أو كان إماما فمرت المرأة بين يديه يعني ما بين قيامه وما بين موضع سجوده قال الشيخ رحمه الله عليه ولو مرت يعني صلاة صحيحة لا تضر فاتباع الصلاة أولى وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه يعني أن مكة مستثنى وأيضا ليس كل مكة الحرم في مكان زحام الناس لأنها ضرورة فرخص فيها قال بعض أهل العلم ويقاس عليه المدينة المسجد النبوي أيضا موضع زحام وهكذا لو كان في زحام في مسجد خيف المسائل التي يكثر فيها في زحام الناس ومع هذا تحاول أن تصلي إلى سترة وأيضا تحاول أنك لا تصلي في الممرات تختار الصلاة في مكان بعيد عن طريق الناس وتتخذ السترة وإذا جاءت المرأة أو جاء رجل أو جاء ولد طبق السنة إذا أنت قائم تقدم إلى السترة وافتح المجال له يمر من خلفه فقد فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام حين جاءت شاة من الغنم تريد أن تمر بين يديه تسابقها حتى أبصق بطنه بالجدار ثم مرت إليه من خلفه فأنت اعتمد على الرسول عليه الصلاة والسلام صلي إلى سترة ولو أنك حرم في مكة ولا تصلي في الممرات لأن الممرات طريق الناس تجنب عن طريق الناس وأيضا ولا قريب منها القريب من الممرات أيضا ممكن يمشي أمامك ثم إذا جاء من يمر بين يديك وأنت قائم تطبق هذه السنة تدلو إلى السنة فإذا مر تعود إلى مكانك أما إذا أنت ساجد أو إذا أنت تشهد مثلا أو بين السجدتين إذا أشهد طيب تؤشر بالتي يحسن تؤشر له بالتي يحسن بعض الناس يجن فإن أبى إلا أن يمر فتصد هذا المسلم أنه إن شاء الله لا بأس حتى لو كانت امرأة واصل صلاته والله أعلم.
جزاك الله خيرا. سؤال عن بعد الحسين يقول السائل سجود السهو في ترك السنة قال الشيخ ليس بواجب، إن سجد لا بأس، وإن ترك ليس عليه شيء.
هذا السؤال السادس والثلاثون بعد المئتين، سئل الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا ورحمنا وإياه جميع المسلمين لمن يعتبر به عن سجود السهو لترك سنة، يعني هل يسجد للسهو لأنه ترك سنة من سنن الصلاة؟ قال الشيخ ليس الواجب، يعني ما يجب عليه أن يسجد للسهو من أجل أنه ترك سنة، إن سجد لا بأس وإن ترك ليس عليه شيء. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع السجود في حق من ترك سنة من سنن الصلاة، فالسجود يكون إذا ترك واجبا أو ركنا، أما إذا ترك سنة فما عليه شيء. مثلا قرأ الفاتحة ويصلي ركعتين، قرأ الفاتحة وكبر فرحة لم يقرأ بالسورة الثانية، قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة سنة ما عليه شيء. سبح في ركوعه في سجوده تسبيحة واحد أو اثنتين ما أنت بثالثة، الاثنين بثالثة سنة أو بالثانية هو أتى بالواجب فما عليه شيء إن شاء الله. نسي أن يقول في التشهد قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، هذا سنة ما فعل السجود سهو. سجود السهو إذا ترك واجبا سهوا، أما إن ترك الواجب متعمدا فتبطل صلاته لأنه تعمد في ترك الواجب. مثلا التشهد الأول واجب، إن تركه سهوا يجبر بالسجود السهو، وإن تركه متعمدا تبطل الصلاة، يعيدها من جديد، وهكذا الأركان. الركن مثلا نسي أن يركع في الركعة الأولى من القراءة إلى السجود، ترك ركنا ما ذكر إلا في الركعة الثانية أو الثالثة، فيقال الركعة التي لم تركع فيها اعتبرها ملغية وأتي بغيرها ركعة ثانية، وسجود للسهو. أما إذا ذكر وهو في السجود ذكر أنه خر ساجدا ولم يأتي بالركوع، أو ركع لكنه ما ركع من الركوع، ركع فنسي فخر ساجدا بعد أن ركع، ذكره ساجد ويقال له ارفع رأسك وأتي بما فاتك ثم اصبر للسهو. الأركان لا بد من الاتيان بها مع سجود السهو. سجود السهو واجب عليه، لا واجب سجود السهو واجب. الأركان لا بد منها ويسجد للسهو، والواجب إن تركه سهوا يجبر لسجود السهو، وإن تركه متعمدا تبطل الصلاة. وأما السنن الذي يظهر هو هذا كما سمعتم، والله أعلم أنه لا يحتاج إلى سجود الصلاة حتى لو ترك السنة متعمدا، يعني ما في شيء. والله الموفق.
أحسن الله إليك. سؤال الثالث والثلاثون بعد المئتين، يقول السائل: ما حكم سجود الشكر عنده اسم مبتلى؟ قال الشيخ: لا أعرف هذا، وإن كان يتأول على سلامته، والسجود معروف عند حصول النعم أو انتفاع النظام.
هذا السؤال السابع والثلاثون بعد المئتين يسأل السائل عن حكم سجود الشكر عند رؤية المبتلى، فأجاب بالإجابة الطيبة رحمة الله عليه، قال: لا أعرف هذا، وإن كان قد يتأول على سلامته، يعني على سلامة الساجد، أن الله سلمه من هذا البلاء، لكن قال: السجود معروف عند حصول النعم أو اندفاع النعم. سجود الشكر يكون عند حصول نعمة أو دفع نقمة، تخر لله سجدا. لكن رأى مبتلى، لا يشرع لك السجود في الحال هذه، إنما تقول: ما جاء به الحديث، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إن كان مبتلى في دينه فقلت هذا وأسمعته لا بأس، وإن كان مبتلى في جسمه لا تسمع هذا فقل هذا أنت في نفسك، الله تعالى عز وجل، فأنت لا تسمع. لكن إنسان مثلا رأيت يشرب الدخان على سبيل المثال، أو يأكل الرقاق أو حلق اللحية، إذا أسمعته لا بأس، من باب الدعوة تقول: الحمد لله الذي عافاني ممن ابتلاك به، فضلني على كثير ممن خلقه. فإذا سجد سجود الشكر يقال لا يشرع هنا، له شيء يقصه، لأن النقمة هي ما هي فيه، هي في غيره، يصير في غيره، بس لو كانت فيك وعافاك الله منها تصير شكرا، لكن هي في غيرك تقولها ربك: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به. اذا كانوا مجموعه محزنين مشمكين نصحتهم وذكرتهم، ثم تقول: الحمد لله الذي عافاني من ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، حتى لو سمعوا طيب، لان هذا داخل في ضمن النصيحه إذا كنت قد أظهر، وإذا حتى لو كان ما نصحهم، حتى لو كان ما بخل غفله أن نصحهم وقال هذا لا نصح. طيب، لكن إنسان الله ابتلاه مثلا رجله انكسرت، ما تقول هذا أمامك، صح ما تقوله لكن في نفسك، أو بعدما تنصرف إذا كان مريض، إذا كان رجله مكسورة، تحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاك، لأنك بإذن الله إذا قلت هذا الله ما يتركك به، لأنك أتيت بالدعاء وبالذكر الوارد. إذن يكون سجود الشكر عند حصول نعمة أو دفع نقمة. تفضل.
أحسن الله إليكم وأثابكم. السؤال الثامن والثلاثون بعد المئتين، يقول السائل: التفريق بين الصبية والطفل هل ورد فيه شيء؟ قال الشيخ: لم يبلغني شيء، ولكن إن كان هناك عبث فنعم.
السؤال الثامن والثلاثون بعد المئتين يسأل السائل عن التفريق بين الأولاد في الصف في الصلاة، أنهم ما يكونوا مجتمعين، ولدين، ثلاثة أولاد، فأربعة أولاد في مكان واحد، هل قال ورد في التفريق شيء؟ يعني يؤتى بإنسان كبير بين ولدين، وكبير آخر رجل بين ولدين آخرين. قال الشيخ: لم يبلغني شيء، ولكن إن كان هناك عبث فنعم كلام طيب. جواب إجابة مسددة رحمة الله عليه. يعني إذا كان الأولاد إذا كانوا مؤدبين خلاص بدون تكلم لا تعب نفسه ولا تعب غيره إلا معروفين بالتشويش والفوضى نعوذ هذا عنهم. إذا كبر الإمام تسمع بعد ذلك مشاكل تسمع إضرابة فيفرق تفادي للمشاكل. أما إذا كانوا من النوع الحالي من النوع المؤدبين خلاص ما دام أنهم من السابعة فوق أعمارهم من السابعة وفوق فاتركهم على رحمة الله. لأن التفريق دائما دائما مع جميع الأولاد معنى أنها سنة راتبة. هذا معنى أنها سنة راتبة لابد نستمر عليها. وهذا الأمر لا يفعل إلا عند الحاجة وإلا فما هناك أي مانع يمنع من اجتماع الأولاد من السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة وما بعدها في مكان واحد. ما هناك ما يمنع من اجتماعهم. اللهم إلا كما عرفتم إذا كان يحصل مشاكل بينهم. وأيضا هذا يختلف باختلاف الأولاد ليس يحسن به على جميع الأولاد إنما الذين قد عرفوا بأنهم يفعلون هذه الحركة ويستغلون انشغال الناس بالصلاة فأنتم كونوا أذكى منهم كونوا أذكى منهم وأذكى من الشياطين. فرقوا بينهم أعزل هذا عن هذا فرق هذا عن هذا حتى يصلي الناس صلاة هادئة وسكينة وطمأنينة. والله الموفق.
الله إليكم ورفع درجتكم. قول السائل السؤال الثالث في الأمر الأمنيتين. قول السائل المرأة أخرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت فحاضر هل تقصد بعد الظهر تلك الصلاة؟ قال الشيخ رحمه الله الظاهر أنها لا تقصد لأنه يجوز لها التأخير.
هذا السؤال 39 بعد 200 سئل الشيخ غفر الله لنا ولا ورحمنا وإياه جميع المسلمين عن امرأة أخرت صلاة الظهر ساعة أو نصف ساعة بعد دخول الوقت فحاضت قبل أن تصلي فهل تقضي هذه الصلاة اللي هي صلاة الظهر بعد الظهر؟ أجاب الشيخ قال الظاهر أنها لا تقضي لأنه يجوز لها التأخير لكن تحتاط لدينها تحتاط لدينها. وظاهر كلامه أنه حتى لو كان أكثر من ساعة حتى لو أخرتها ساعتين ونصف ما يزال يجوز لها التأخير ما لم يأذن للعصر. فحتى لو كان ما بقي إلا مثلا ربع ساعة لدخول الوقت أو ثلث ساعة لدخول وقت العصر قامت وصلت الظهر يجوز لها ذلك فلو أخرت فتحتار. إذا دخل من الوقت ما يكفي لأداء الفرض فلم تفعله تقضيه مثلا أذن لأبوه أو لأي صلاة ومر من الوقت وقت يكفي لأن تتوضأ وتصلي نحن مثلا ثلث ساعة فهي إن شغلت بأمور أخرى بعد هذا جاءت الدواء بداية الدواء أول قطرة من الدم فنقول خلاص أول قطرة معناها أنت الآن جاءت الخير فتنفثين حتى تطهري ثم تقضي هذا الفرض هذا دخل وقته وأمكنك الأداء فلم تأتي. هذا الذي يظهر الله أعلم أنها تحتاط لدينها. طيب إذا كان دخل الوقت غير كافي هنا
التشبيه الإنسان من هذه الفترة مثلا خمس دقائق هذا ممكن أذان أذان خمس دقائق إلا وجاءت أول قطر فإذا عملت بهذه الفترة إن شاء الله لا تقول هذا الوقت ما هو كافي للوضوء وللصلاة الوقت ضيق عليه إن شاء الله ما عليه إن شاء الله لكن الوقت كان كافيا لو بادرت فتحتاج بينها أن تقضيه على الطهر والله موفق.
بارك الله فيكم. سؤال يقول الشيخ محمد سألت شيخنا عن طارق من يتعوذ بالله من قطع من عذاب جهنم من عذاب القبر الحديث من الوجوب إلى الاتباع. قال الشيخ رحمه الله حديث ثم يتخير من الدعاء ما شاء.
هذا السؤال 140 بعد 200 يقول جامع هذه الأسئلة وهذه الفوائد ومرتبها يظهر الله خيرا ووفقنا الله إياه لما يحبه إلى الله. قال سألت شيخنا عن الصارخ لوجوب القول بهذا الدعاء فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يعني بما أنه جاء أمر لأن تقول هذا في آخر التشهد وقبل أن تسلم فلماذا لا يكون هذا من واجبات الصلاة هنا في الأسفار؟ لماذا لا يكون من واجبات الصلاة وإنما يقال عنه بأنه مستحبا ومن السنن؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال حديث من يتخير من الدعاء ما شاء. كلام طيب. معنا طاووس بن كيسان اليماني كان وهو من علماء التابعين من علماء اليمن كان يأمر ابنه إذا لم يأتي بهذا الدعاء أن يعيد الصلاة. يكون هذا اجتهاد منه رضي الله عنه رحمة الله عليه وإلا إن شاء الله أنه كما قال الشيخ مستحب الأفضل أن تأتي به والإتيان به يكون في التشهد الذي فيه سلام حتى لو كان في الصلاة ثنائية. أما إذا كانت ثلاثية أو رباعية في التشهد الثاني إذا كانت ثنائية فيها سلام تأتي استحبابا الأفضل يعني. وهذه الأربع يعني عظيمة إذا الله أعاذك منها فقد أعاذك من عظيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الله أكبر. إذا الله أعاذك منها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن عذاب القبر أيضا عذاب القبر نسأل الله العافية والسلام نسأل الله أن يسلمنا وعنك وأن يعافينا وإياكم وجميع الموحدين. عذاب القبر ما هو سهل نعوذ بالله من ذلك. وأنت في تلك الحفرة المظلمة الضيقة وفيها مع هذا الضرب فيها العذاب هذا ما هو سهل. إذا كنت أنت في الدنيا ما تطيق نار عود الكبريت ما تطيق كيف بعذاب القبر أو عذاب جهنم. وهكذا الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة الدنيا كثيرة وكلها داخلة تحتها فتنة المحيا جميع فتن الحياة الدنيوية التي تفتن أصحابها في دينهم أو في دنياهم أو في أهليهم أو في أموالهم أو في أجسادهم. فأنت تستعذ بالله منها أن الله يجنبك. وأيضا فتنة الممات ما تأمن نسأل الله العافية والسلام. قد يموت الشخص على ملة غير الإسلام يكون حصل له شيء من ابتلاء في مرضه فيكفر فيكفر ما يصبر أصبر سب الله أو سب الدين أو سب الأذان سمع الأذان فسب الأذان صلى الله العافية السلام صلى الله العافية السلام خاصة حين تكون في أثناء نزع الروح وسكرات الموت اللهم نجينا من الفتن فهذا دعاء عظيم لكن مع هذا كما سمعت انه ليس بواجب وانما مستحب الافضل انك تحافظ عليه ومن شر فتنة المسيح الدجال ما من نبي من الانبياء الا وحذر امته من الدجال من عهد نوح عليه السلام جميع الانبياء وادم اول انبياء ابونا ادم عليه السلام هو اول الانبياء ونوح اول الرسل ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء والمسلمين وهو اكثرهم تحذيرا من الدجال واكثرهم ايضاحا لبيان الدجال حتى لما كان الرسول يحذر الصحابه من الدجال كانوا من شده تحذيره لهم يظنون انه موجود انه عند المحل النقط خرج انظر الى الان ما قد خرج الله يكفينا شر الله يجعل كيد في الحياه الله ينتقم نعوذ بالله من فتنه من شر يدعو الناس الى الايمان بانه الله استغفر الله ولكن ما هي الا 40 يوما شوف الباطل ما يدور وان طال بعض الشيء له نهايه الآن هو مقيد هو الآن موجود في جزيرة من جزر البحر الله عرف أي جزيرة في الجزيرة وداخل بيت ومسلسل ومقيد اليدين والرجلين وله دابة تأتيه بالأخبار دابة وتأتيه بالأخبار فتنة الجساسة صلى الله السلامه والعافية وإذا أراد الله خروجه يا الله قبضة فيكسر تلك القيود فيخرج ويطوف الأرض شرقا وغربا إلا مكة المدينة الله أكبر بلد الله وبلد الرسول عليه الصلاة والسلام الله يحميهما من دخول هذا العفريت الشيطان الكافر إليهما لكن يحوم حولهما من الخارج وانطلق إلى الأرض 40 يوم اليوم الأول كسنة والثاني شهر والثالث أسبوع وباقي الأيام كأيام ثم الله يسلط عليه عيسى عليه السلام الله أكبر إن الباطل كان له المسيح عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال عليه لعنة الله خلاص وجاء الحق وذهب باطله فالاستعانة بالله حافظ عليها إن شاء الله خيرا وإذا نسيتها أو كنت مشغولا مسرع في شيء إن شاء الله معنا شيء وصف عندها لكن الباب يدق ولا التلفون يدق سلم هو مستحب إن شاء الله لا حرج فيتفضل
سؤال الحاجة والأربعون بعد 200 تقول السائل هل تشترط المواظبة على 210 ركعة في اليوم والليلة في حديث حليمة أن يكفي ذكرها مرة لإدراك المرض قال الشيخ فيه قولان لأهل العلم
هذا السؤال الحاجة والأربعون بعد 200 يقول السائل هل تشترط المواظبة على 12 ركعة في اليوم والليلة كما في حديث أم حبيبة وأن من صلىها بني له بيت الجنة أم يكفي فعلها مرة لإدراك الفضيلة قال الشيخ رحمه الله عليه فيه قولان لأهل العلم يعني منهم من اشترط هذا وأنه ما يتحصل على هذا البيت في الجنة والقصر في الجنة إلا إذا كان مستمر كل يوم يأتي في هذا العقد
والقول الثاني أنه إن لم يواظب يتحصل على هذا. وترك المسألة الشيخ ابن فجير رحمة الله عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه في كل يوم إن شاء الله له قصد في الجنة إذا أتيت بهذا العدد. فمثلا اليوم سبت أتيت بهذا العدد استكملته وربما زدت عليه، صليت 12 ركعة من غير الفرائض أو زدت على ذلك، فهذا اليوم لك قصد الجنة على هذه الساعة. وهذا إن شاء الله ما صليت إلا 10، ما لك قصد هذا. لكن الذي بعده مثلا أتيت بالعدد الثاني لك قصد، يعني لكل يوم إن شاء الله لكل يوم تأتي بهذا العدد. إذا كان من أيضا من قرأ قل الله أحد 10 له قصد، هذا العمل أكبر. وأشياء كثيرة من قام بها له بيت الجنة، فإن شاء الله يكون قصد هذا يومي، قصد يومي، فضل الله يأتيه من السماء. وإذا سافر وهو من عادته أن يصل إن شاء الله أيضا له هذا إن شاء الله. محسوب أنه هو العدد 12 ركعة يدخل فيها الضحى ويدخل فيها قيام الليل ويدخل فيها سنة الوضوء ويدخل فيها الرواتب القبلية والبعدية، وإذا صلى استخارة كل يدخل فيها. طيب الأجر، السؤال عندك الآن، أجر من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله أو في حلقة علم حتى طلوع الشمس فصلى ركعتين، ماذا له من الأجر؟ له أجر وقد جاء محدد أجر، فأجر ماذا؟ فعندك سؤال فين؟ أجر حج وعمرة تامة يعني كأنه حج واعتمر، فضل الله يكون. أيضا جاء من توضأ ثم ذهب إلى المسجد ليصلي فريضة له أجر حج الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، توضأ في بيته وذهب إلى المسجد يصلي فريضة مع الناس أجر حج. الجمعة كذلك، فإن توضأ في بيته وذهب إلى المسجد يصلي نافلة له أجر عمرة. الآن إن شاء الله تصلي 4 ركعات، ركعتين سلام ثم ركعتين وسلام، وأجر حج وعمرة تامة 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 بإذن الله. وغدا إن شاء الله في مسجد بالنورين عندكم في نفس الحي هذا إن شاء الله، مسجد بالنورين بإذن الله. يقول الأخ شارع 30. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.